أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
محمد الشاذلي، طبعا حضرتك صحفي مخضرم، بدأت رحلتك الصحفية منذ سنين عديدة، كان لك خلال هذه المسيرة الصحفية لقاءات ومعارف في القطاعات المختلفة، منها السياسية والفنية والاجتماعية. اليوم وبمناسبة رحيل الفنانة نادية لطفي، بحب أحكي أنا وياك عن علاقة صداقة وعلاقة عمل ربطت بينكما، وطبعا تركت الكثير من الذكريات. خلينا نبدأ من البداية، كيف تعرفت على الفنانة الراحلة نادية لطفي؟
تعرفت على الفنانة الراحلة نادية لطفي عقب عودتها من بيروت عام 82، حيث كانت هناك لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلي عن العاصمة اللبنانية والوقوف بجوار المقاومة الفلسطينية، وتوطدت طبعا هذه العلاقة. أنت تعرفين أنه الصحفي يتجه إلى مصدر ما للحصول على أخبار أو موضوع أو حوار إلى آخره، ثم ينصرف عنه إلى حوار آخر، لكن أحيانا تمتد العلاقة الإنسانية مع المصدر عندما يلتقيان في نفس التوجهات ويحدث نوع من الارتياح المتبادل، لأن الفنانين بطبيعتهم شكاكين ويريدون أن يعني يرتاحون مع أسماء معينة يثقون فيها، ويثقون أنهم لن ينشروا أخبارا إلا إذا كانوا بالفعل حصلوا على موافقة أو وجدوها لائقة دون أن يحرجوهم في شيء. فبدأت العلاقة مع نادية لطفي من هذه النقطة، حيث أعطت لي بيانا عن الرحلة التي سافرت إليها وتوثيقها لمجازر صبرة وشتيلة وأفراد الفريق الثقافي الذي سافر معها، وكان من بينهم دكتور ومن بينهم مناضلة أخرى ومن بينهم اسم ثالث في ربما يعني لا يحضرني الآن، لكن نشرت هذا البيان في الصحيفة التي أعمل بها، وكنت في ذلك الوقت أعمل في صحيفة المساء القاهرية، ووجد هذا البيان صدى كبير عندما نشرته، وجاءت عليه تعليقات كثيرة، وبدأت العلاقة مع نادية لطفي ودعتني إلى منزلها في جاردن سيتي، هذا المنزل الذي شهد أيضا زيارة أبو عمار لها بعد أن فك الحصار ونقل مقر المنظمة إلى تونس، وجاء إلى القاهرة وخلع الكوفية الفلسطينية التي كان يرتديها وأعطاها لها، يعني لم يأتي بكوفية خاصة لكي يعطيها لها، ولكنه خلع الكوفية التي يرتديها. كانت نادية لطفي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ النضال العربي والفلسطيني، احتلال عاصمة عربية مهمة كبيروت لأول مرة في التاريخ من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا الحصار الفظيع الذي تم للمقاومة الفلسطينية والذي ندد به كل الشرفاء في العالم وأيضا في العالم العربي، وسافرت نادية لطفي ضمن من سافروا، وأيضا التقت هناك بشخصيات مثقفة مصرية كانت تعيش وتعمل في بيروت وأيضا دخلت في هذا الحصار وحاولت أن تقاوم بالصوت وبالصورة وبالبيان السياسي وبالحوارات الصحفية قدر الإمكان. يعني نعم.
طيب ما الذي برأيك يعني ما الذي دفعها للقيام بهذا الشيء؟ طبعا هناك فنانون كثيرون، هناك مطربون وممثلون ربما يكون لهم رأي أو يتألمون لألم شعب معين، ولكن يعني يخافون من إظهار آرائهم ربما على الملأ وأيضا يجاهرون بها ويتكلمون عنها، فما الذي دفع نادية لطفي برأيك؟
صحيح، لكن أيضا هناك فنانون مهتمون بالشأن العام وتثيرهم القضايا الاجتماعية والشخصية أكثر من غيرهم، وكانت نادية لطفي نموذج حقيقي في هذا، لأنه نادية لطفي وهي بنت الـ20 تكاد تكون في السنة الأخيرة من المدرسة الألمانية التي كانت تدرس بها، قامت حرب 56 فذهبت مباشرة إلى الهلال الأحمر لتتطوع، ولم تكن حتى تمثل في السينما، كانت مجرد بولا محمد شفيق وهو اسمها الحقيقي، ولم تكن نادية لطفي بعد. بعد ذلك حدثت حرب 67، وقبلها كان هناك استنصار شديد على الجبهات، كانت تذهب إلى الجبهة المصرية لتعضد من الجنود الذين كان من المتوقع أن يحاربون، وفعلا حدثت الحرب. بعد ذلك جاءت الهزيمة، ذهبت ووقفت مع أسر الشهداء والجرحى وضحايا الحرب. بعد ذلك أيضا كانت في حرب الاستنزاف، وطوال سنوات حرب الاستنزاف الستة المعروفة من 67 إلى 73 كانت في الجبهة باستمرار، تقوم بزيارة الجبهة وتلح على الإدارة المعنوية في القوات المسلحة المصرية لكي تسافر إلى هناك. بعد أن وقعت حرب 73 كان هناك جرحى، فكانت تقيم تقريبا في مستشفى القصر العيني ومستشفى المعادي العسكري، حتى أنه بعد أن كانت في مرضها الأخير مستشفى المعادي العسكري خصص لها جناحا مجانيا للعلاج ورحلت من هناك لأنها ليست غريبة على هذه المستشفى. بالفعل هناك فنانين يتألمون في صمت، يعبرون برأي، لكن هي من نوع الفنانين المشاركين اللي عندهم حميمية شديدة وعندهم انفعال وعبروا عنه بشجاعة، ربما يعني شجاعة لا أقول شجاعة مضمونة إذ تؤيدها الدولة عندما وقفت معه في الحروب المصرية الإسرائيلية، ولكن أيضا هناك شجاعة كانت صعبة عندما سافرت إلى بيروت ووقفت إلى جانب المقاومة الفلسطينية وإلى جانب مخيمات اللاجئين وصرخت بأعلى صوتها لفك الحصار.
طيب محمد، طبعا كان هناك فارق بالسن يعني ما بينك وبين الفنانة الراحلة نادية لطفي.
صحيح.
هل كان هذا
20 سنة
هل كان ذلك عائق؟ يعني كيف تعاملت معك وأنت الصحفي الشاب الصغير بالسن؟
كانت تتعامل معي ببساطة شديدة جدا، وكانت ترفض أي لقب الأستاذة أو مريم، حتى كانت تضحك بصوت عالي جدا، كان لها ضحكة شهيرة، كانت تصر على دعوتنا أنا أو غيري من صحفيين زملائنا يعني، وخصوصا في الفترة الأخيرة زميلنا الأستاذ أيمن الحكيم أكثر الصحفيين قربا منها. لا كانت شهيدة بسيطة جدا، وكانت تتحدث وكأنه لا يوجد أي فارق بالسن، وكانت تسأل باهتمام وتتوقع أن تجد مني إجابات رغم أن أنا لم يكن لدي هذه الخبرة الطويلة، لكن علاقتنا استمرت لمدة سنوات. كانت تثق في أشياء كنت أرشحها لها للقراءة، يعني كنت أحدثها عن رواية صدرت في كذا فتطلبها فتأخذها فتقرأها، يعني كانت علاقة بصراحة لم أكن أشعر فيها بفرق السن. كنت في نفس الفترة على علاقة بكتاب كبار وأدباء كبار، أيضا كنت أتخذهم كأساتذة وكان يتخذونني كصديق أو يقولون ذلك، لكن فرق السن بين شاب متحمس وفنان راسخة ذاب تقريبا بسبب كمان حضورها البهي وجمالها وإحساسها العالي جدا بالآخرين. هي سيدة بسيطة جدا وكانت بتحب الناس تقريبا، وكانت علاقتها بجيرانها جيدة جدا، علاقتها حتى ببواب العمارة، يعني هي لم تكن تضع فوارق أنها النجمة الكبيرة وهذا صحفي شاب، لا طيب. لم يكن لديها هذا الأمر يعني.
هل ذكرت أنك بقيت على علاقة بها يعني لفترة طويلة من حياتك العملية، هل زرتها عندما كبرت في السن عندما شاخت ومرضت؟
ذهبت مع صديق أيمن الحكيم مرة وسلمت عليها في منزلها قبل أن تنتقل إلى المستشفى، ربما قبل عام ونصف، وتذكرتني طبعا، وكانت بنفس ابتسامتها، كبرت طبعا في السن لكن كانت نفس صوتها العالي المرتفع، ضحكتها الرنانة، أيضا أسئلتها المتواصلة عن زملائها من الفنانين والفنانات.
طيب ما برأيك ما هو أهم عمل لها سوف يخلد ذكرها؟
أعملها كثيرة، لكن أهم عمل في تصوري هو قصر الشوق وبين القصرين، العمل الخالد اللي خليته عن نجيب محفوظ، ده من أهم أعمالها والناس بتتفرج عليه وتذهل. لكن في نوع تاني من اللي بيحبوا الأفلام الرومانسية بيروا في الخطايا إنه واحد من أهم هذه الأفلام.
هناك فنانون معاصرون الآن كما ذكرت يهتمون لقضايا شعوبهم، كيف يختلفون أو يتشابهون مع ما قامت به نادية لطفي؟
تردي الأوضاع السياسية ما بين الدول العربية وبعضها البعض ربما يعني يسقط بعض التحركات التي كان يريد أن يقوم بها فنانون، لكننا بين الحين والآخر نرى ومضات. أنا أتصور أنه مثلا المطرب التونسي العظيم لطفي بوشناق عندما غنى يعني اتركوا لي الوطن، الأغنية الشهيرة الأخيرة بتاعهم خدوا كل شيء ولكن دعوا لي الوطن، كانت أغنية معبرة عن إحساس عام في العالم العربي. لكن بالنسبة للمشاكل المتفاقمة والسياسات المتناقضة بين الدول العربية حتى بين دول الجوار وبعضها البعض، تحدث أيضا مسألة التضامن يحصل فيها بعض المشاكل وتكون باهتة. لكن أيضا دعينا نذكر أنه حسين الجسمي مثلا غنى أغنيات جميلة جدا للوقوف مع الثورة المصرية،
ولكن هذه تبقى ضمن إطار الفن. هناك يعني أمثلة كثيرة على ذلك، ولكن صحيح. أن يذهب شخصيا ويصرح ويكون مثلا بجانب ثوار أو بجانب مقاومين، هل نرى هذا في وقتنا الحاضر؟
في تصوري أنه الأمر يتراجع بتراجع أيضا هذه الأمور. يعني الثورة الفلسطينية لم تعد هي الثورة الفلسطينية التي كان فيها أبو عمار مثلا، ياسر عرفات وكل الشعراء والفنانين الذين التفوا حوله. هناك حتى تراجع في المد الثوري، لكن أيضا هناك قضايا كان ينبغي أن يقف فيها الفنانون موقفا واضحا ويذهبون بأنفسهم إلى جبهات الصراع. هذا طبعا تراجع مما لا شك فيه، لكن حتى لا نلوم الفنانين بشدة أو نقرعهم بشدة، فإن المسألة أيضا أصبحت فيها توازنات سياسية وأصبح فيها تراجع في المد الثوري وفي المعارك وأسباب المعارك وأصول المعارك. وبالتالي من يقف في الصراع مثلا بين الليبيين الذين يريدون الآن تقسيم ليبيا بين دولتين شرق وغرب، من يقف في مسألة الصراع في مثلا في مسألة داعش، لو ذهبت فنانة لكي تقاوم داعش سوف تذبى وتذبح. لكن القضية المد الثوري لم يعد مدا رومانسيا رومانطيقيا كما كان عليه الحال في الخمسينات والستينات. نعم. الحروب واضحة. نعم. الثورة واضحة، الأعداء واضحون، الآن المسألة ملتبسة، لكن أيضا هناك تقصير ما كما لاحظت.
محمد، لا يسعنا إلا أن نتذكر أيضا كوكب الشرق أم كلثوم ومواقفها السياسية أيضا، بالإضافة طبعا إلى أغانيها. ففنانين أو فنانات مثل نادية لطفي، أم كلثوم، كيف يكون تأثيرهم على الرأي العام؟ هل هم يعني موجهون ربما من قيادات سياسية معينة نظرا لوزنهم وثقلهم لدى الرأي العام الشعبي؟
هم تأثيرهم واضح جدا، يعني الأسماء التي ذكرتها هي مؤسسات كبيرة قائمة بذاتها وكأنها حكومة أو دولة. أم كلثوم كانت مؤسسة ضخمة جدا، ولا أظن أنه ولم يتحدث أحد أنها كانت موجهة من دولة. هي مشاعر حقيقية تجاه الفنان وشعور بوزنه الحقيقي لدى جماهيره وبالصدق المتبادل ما بينهما. يعني أم كلثوم عندما وقعت هزيمة 67 بدأت في قصة جمع الأموال للمجهود الحربي، وجمعت الكثير وطافت العالم، عواصم عربية وعواصم أوروبية، ذهبت لتغني في باريس وذهبت لتغني في الخرطوم السيد وتونس والمغرب والجزائر إلى آخر هذه البلدان. أم كلثوم يثق فيها جمهورها في هذه البلاد التي سافرت إليها، وفي الداخل المصري طافت بالمحافظات وجمعت بالفعل أموالا. كان يثق المتفرج الذي يحب أم كلثوم أو المستمع الذي يحب أم كلثوم كان يثق تماما في أنه يضع الأموال في يد أمينة، وإكراما وتكريما لأم كلثوم وأيضا للدولة المصرية التي تقوم بمحاولة لإزالة آثار العدوان. ولذلك أم كلثوم هي العالم الأول في ملف المواجهة وملف دعم الأوطان ودعم الجبهات والحصول على أي وسيلة لكي تدعم الجنود في الحرب. فعلت ذلك أم كلثوم. أم كلثوم كانت أيقونة مصرية أيضا، لأنه حتى ما من رئيس عربي إلا ويرتب زيارته على جدول حفلات أم كلثوم، ما من رئيس أو قائد أو ملك أو أمير عربي إلا وكان يفعل ذلك، ويأتي ويعطي أم وسام لأم كلثوم ويذهب إليها في الكواليس ليقبل يدها ويعطيها وساما أو أعلى وسام في بلده. كانت هذه هي يعني أسطورة القوى الناعمة المصرية التي يتحدثون عنها الآن ويحاولون إعادتها، لكن أم كلثوم فعلت ذلك وغيرها فعل ذلك. يعني عبد الوهاب كان يغني أيضا لكن ربما لم يجمع أموالا، لكن مثلا تحية كاريوكا وهي أيضا يعني باب جديد في باب الدعم النضالي كانت تعمل في مسألة دعم الفنانين. كانت تحية كاريوكا حساسة جدا تجاه أي عوز يصيب أي فنان، تجاه أي قانون يصدر يعيق أي فنان، واعتصمت هي ويوسف شاهين لمدة 21 يوم وأضربوا على الطعام نصف هذه المدة لكي يتم تغيير قانون كان يعيق عمل الفنانين. وبالتالي مسألة النضال في قضايا عامة وقضايا وطنية وقضايا تخص جموع فئة معينة كان بالفعل هناك من يقود هذه العمليات، ولكن كانت هناك أصوات أقل يعني أقل صوتا أو تأثيرا لكنها كانت موجودة كنوع من الحشد حول هؤلاء القادة.
شكرا لك محمد الشاذي اللي طبعا حدثنا اليوم ليس بصفتك مراسل اس بي اس في القاهرة ولكن بصفتك صديق للفنانة الراحلة نادية لطفي. شكرا.
شكرا لك.
اضغطوا على اللايك او على الشير او اكتبوا تعليقا. تابعوا اس بي اس عربي 24 على الفيسبوك.